أيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عندما تحدثنا عن التوبة النصوح قلنا من شروطها إقلاع العاصي عن المعصية، وأن عليه إذا أراد أن يكتب مع التوابين المتطهرين ويعتبر في عداد الصالحين من أولياء الله وأحبابه أن يكثر من عمل الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. عليه أن يبدل نفسه من عاص إلى طائع، وأن يبدل سلوكه السيء بسلوك صالح. وذكرنا أن العمل الصالح هو فعل ما أمر الشرع به، أي الله عز وجل ورسوله ما أمر بفعله أو ندب إليه. بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن هذه الأعمال الصالحة، وقلنا إنها أنواع: هناك طاعات القلوب وطاعات الجوارح، وهناك أعمال صالحة تتعلق بالعبادات الشعائرية، أي صلة العبد بربه كالصلاة والصوم والزكاة، الحج، تلاوة القرآن الكريم، الأذكار. وهنالك من الأعمال الصالحة ما يتعلق بصلة العبد بالمخلوقات. وبينا أن للعبادة والأعمال الصالحة مفهوما يمتد ليشمل حياة المرء بجميع حذافيرها، إذ يدخل فيها حسن المعاملة، الوفاء بحقوق العباد، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، المشي في قضاء حوائج الآخرين وتنفيس كروبهم، الرحمة بالحيوانات ورعاية البيئة، كل هذه أعمال صالحة. يلخص ابن تيمية مفهوم العبادة والأعمال الصالحة في الإسلام فيقول: كل ما أمر الله تعالى به عباده فالقيام به عبادة. وبناء على هذا فإن العبادة تسع حياة المرء كلها، وما الصلاة والصيام والحج إلا جزءا من عبادة الله تعالى، وليست هي كل العبادة. إخوتي الأكارم، عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة وأهميتها، وسع مفهومها ليشمل التصدق بالأموال على الفقراء، وهو ما يفهم كل الناس من معنى الصدقة، ثم أردفه بأنواع أخرى من الصدقة يجهل كثير من الناس أنها صدقة وعبادة وعمل صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي عظم الإصبع. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله أو يرفع عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. نفهم إخوتي الأكارم من هذا الحديث أن على المسلم عبادات وأعمالا صالحة ذات طابع اجتماعي. هذه العبادات ليست مرهونة بزمان أو مكان، هي ليست مالية فقط فيختص بها الأغنياء، ولا بدنية فقط فيختص بها الأقوياء، ولا ثقافية فقط فتجب على المتعلمين، بل هي عبادات يؤديها كل إنسان على قدر طاقته، يشترك فيها الفقير والغني، القوي والضعيف، والأمي والمتعلم. وردت في الحديث الشريف السابق وغيره من الأحاديث نماذج من هذه العبادات الاجتماعية التي سماها بالصدقة، كالتبسم في وجه الآخرين، هداية الأعمى، إرشاد الحيران إلى الطريق، دلالة المستدل على حاجته، السعي لقضاء حوائج الآخرين، إماطة الأذى عن الطريق، الإحسان حتى للكلاب، ورد الأذى حتى عن القطط. كل هذه أعمال صالحة. إذن العمل الصالح بهذا المفهوم الشامل يجعل من المسلم ينبوعا يفيض بالخير والرحمة على أبناء مجتمعه، يفعل الخير ويبذله ويجتنب الشر وينبذه. قد يستغرب البعض عندما يسمع أن العبادة والعمل الصالح في الإسلام لا يقتصر على نفع عباد الله، بل يتسع ليشمل جميع المخلوقات، وأن إحسان المسلم إلى الحيوانات عبادة، قد تكون سبباً لمغفرة ذنوبه ورضا ربه. لكن الاستغراب سيزول عندما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أين لنا في البهائم أجراً؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة أجر. في الإسلام يا إخوتي، العمل والسعي في الدنيا أيضاً عبادة وعمل صالح. عندما يسمع الناس المثل القائل العمل عبادة، ينقسمون إلى قسمين: قسم يستنكر أن تكون الأعمال الدنيوية التي يقوم بها الإنسان لتحصيل رزقه عبادة، وقسم آخر يؤيد هذا المفهوم لكنه ينغمس فيه لدرجة تشغله عن العبادات الأخرى، قد تشغله حتى عن الفرائض. وعندما يلومه إنسان على استهتاره بهذه العبادات بالصلاة والصيام وما إلى ذلك، يتشدق قائلا: العمل عبادة. إخوتي الأكارم، في الإسلام خير الأمور أوسطها، فلا إفراط ولا تفريط. العمل في الإسلام عبادة وعمل صالح، وسعي الإنسان في مناكب الأرض واجب ديني لا يجوز أن يتخاذل عن أدائه، ومن يقوم به ناويا الخير ينال به الحسنات. فالله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ويقول: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، أي لوجه الله تعالى، كانت له صدقة. أيضا ورد أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جلده ونشاطه في العمل، فقال: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان يكرس قوته في الجهاد في سبيل الله، أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، أي إن كان يسعى ليعمل من أجل أولاده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، أي من أجل أن يغنى ويتزوج ويعف نفسه ويعف نفسه أيضا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى أي يعمل رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث الشريف يطرح نقطة هامة يجب الانتباه إليها: للعمل في الأمور الدنيوية شروط لا بد للمرء من تحصيلها ليعتبر عمله عبادة وعملا صالحا. ما هي هذه الشروط؟ أولا: أن يكون العمل مشروعا لا محرما، فالعمل في البارات والمراقص وأماكن النجوم وصالات القمار محرم، لا يمكن أبدا أن يكون عبادة. يجب أيضا أن يؤدى العمل بإتقان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا العمل الحلال، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويجب أيضا أن يكون قصد فاعله وجه الله تعالى وليس السمعة والرياء وثناء الناس. كما يجب، وهذا موضوع مهم، أن لا يؤدي العمل إلى التفريط بالواجبات الدينية الأخرى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية الكريمة ترد بوضوح على من ينغمس في العمل وينسى ذكر الله تعالى وإقامة الصلوات وغيرها من العبادات ويقول العمل عبادة. فالعمل بهذه الشروط عبادة، بهذه الشروط التي ذكرناها، عبادة وعمل صالح، وبدونها لا يسمى عبادة. إخوتي الأكارم، هل تعلمون أن من الأعمال الصالحة تعلم العلم وتعليمه؟ فالله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول: إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. عندما نتحدث عن تعلم العلم وتعليمه ونعده مع الأعمال الصالحة إذا قصد به وجه الله تعالى، فإننا لا نعني به فقط تعلم وتعليم العلوم الدينية، بل نضيف إليه تعلم العلوم الكونية والدنيوية وتعليمها أيضا. إخوتي الكرام، القضاء على أمية القراءة والكتابة والإنترنت والكمبيوتر عمل صالح، البحوث العلمية والاكتشافات والتطورات التكنولوجية عمل صالح. أنت أيها الطالب عندما تتعلم وتثابر وتدأب وتريد بذلك امتثال أمر الله تعالى يكتب لك عمل صالح، وأنت كذلك أيها المعلم عندما تعلم في مدرستك أو في جامعتك وتتقن عملك وتخلص في أدائه لوجه الله تعالى يكتب لك عمل صالح. إخوتي الأكارم، حضارة المسلمين دامت 8 قرون ثم بدأت بالانحدار التدريجي. ليس السبب في هذا كما يدعي بعض علماء الاجتماع أن لكل حضارة عمرا لابد أن تزول بعده، وأن الحضارات تمر بالطفولة ثم بالشباب ثم بعد ذلك بالشيخوخة والهرم ثم الموت. قد يصدق هذا القول على الحضارات المادية التي لم تأخذ بعين الاعتبار حضارة الروح وغذائها. أما الإسلام فحضارته تهتم بالروح والجسد والعقل. هذه الحضارة لا يمكن لها أن تموت طالما كان التوازن قائما بين هذه العوامل 3. لكن ما جرى بعد ذلك هو أن المسلمين تخلوا عن بعد القرن 8 الهجري تخلوا عن الاهتمام بإقامة هذا التوازن. لم يعودوا يفهمون دينهم فهما صحيحا. منهم من انغمس في الروحانيات، ومنهم من انغمس في الماديات فقط، ومنهم من انغمس في العقلانيات فقط، ومنهم من ألبس العادات والتقاليد لباس الدين فحرم ما أحله الله تعالى أو أحل ما حرمه الله تعالى. قد يقول قائل ماذا يمكن أن نفعل نحن كأفراد لا نملك القدرة على التغيير وتحسين الأوضاع؟ أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قام كل منا بما يستطيع فعله سيكون قد قطع خطوة في طريق 1000 ميل، وخطوة بعد خطوة بعد خطوة قد توصل إلى 1000 ميل. علينا أولا أن نعتني بالنشء الصغير. كثير اليوم من أبناء الجيل جيلنا الشباب يتركون الدراسة في سن مبكرة بحجة أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. علينا أن نزرع المفاهيم الصحيحة في ذهن هذا الجيل، فعندما يفهم الشباب أن تعلم العلوم فرض على كل مسلم بقدر استطاعته، وأن التهاون في تحصيلها حرام وإثم. عندما نقول لأولادنا في أعناقكم مسؤولية نصر الإسلام، وستنصرونه عندما تتعلمون وتتقنون عملكم وتصلون إلى العلا لتبدأوا بعدها مهمة بناء المجتمع الحضاري بقدر ما تستطيعون، وقيامكم بهذا هو عبادة وعمل صالح كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من فروض الدين. عندها إخوتي وعندها فقط ستعود إلينا حضارتنا ومجدنا وعزنا بإذن الله تعالى. إخوتي الأكارم، بعد الفاصل سوف نتحدث عن عمل صالح مهم يغفل عنه كثير من الناس، فابقوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنواع العمل الصالح، وبينا أن تعلم العلوم الكونية والدينية عمل صالح إذا قصد بها وجه الله تعالى. والآن سأخبركم عن عمل صالح مهم يغفل عنه كثير من الناس. هل تعلمون إخوتي أن العلاقة الزوجية الحسنة عمل صالح؟ اجتمعت مرة بامرأة تشتكي من زوجها فتقول هو يتعبد ليل نهار، لا يجد وقتا للجلوس معي ولا للحديث مع أولاده، هو حسب رأيه مشغول بالعبادة، وحسب رأيه جلوسه معنا ومسامرته لنا تضيع للوقت ولغو لا خير فيه. إخوتي الأكارم، ما تشتكي منه هذه الزوجة يشتكي منه كثير من الزوجات والأزواج في كثير من الأحيان. الحقيقة أن هؤلاء يجهلون أن العبادة والعمل الصالح تمتد لتشمل ما يفعله الإنسان استجابة لدوافع الفطرة البشرية التي خلق الله عليها الناس، كالأكل والشرب والمعاشرة الزوجية. عندما اصطفى الله تعالى رسوله من البشر لا من الملائكة كان هذا لحكمة هامة، وهي أن يكون الرسل قدوة عملية للبشر في جميع ميادين حياتهم. لما هجر عثمان ابن مضعون الدنيا وترك معاشرة زوجته عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرغبت عن سنتي؟ أي ملت عنها؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عندما كان صلى الله عليه وسلم يعدد لأصحابه أنواع الصدقات بمفهومها الواسع وليس فقط دفع المال، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في المعاشرة الزوجية صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طبعا هذا مشروط بالنية الصالحة، كأداء حقوق الزوجة وتحصين النفس وما إلى ذلك من نيات صالحة. لا يمكننا أن ننسى التأكيد هنا على أن عمل المرأة في منزلها عمل صالح أيضا، فالغسيل والكي والطبخ والمسح والسعي في القيام بالواجبات الزوجية والواجبات الوالدية، كل هذا عبادة وأعمال صالحة بشرط وجود النية الصالحة. قد تسر بعض النساء بهذا فتقول: الحمد لله، وقتي كله مشغول بهذا النوع من العبادة. الحقيقة يا إخوتي ويا أخواتي، التوازن والوسطية أمر أساسي. التوازن هذا أمر أساسي في الإسلام، لا يجوز أن يطغى جانب على جانب، فللعبادات المفروضة وقت، ولعبادات النوافل وقت، وللعبادات الاجتماعية وقت. والمؤمن الحق والذي يعطي لكل ذي حق حقه. أرسلت إلي إحداهن القصة التالية تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أولاد، أحب عائلتي وأتفانى في خدمتها من الصباح وحتى المساء. في الصباح، طبعا هذا حال كثير من النساء، تقول: في الصباح أقوم بأعمال المنزل، فأنظف البيت وأغسل وأطبخ الطعام، وبعد الظهيرة أجلس مع أولادي أدرسهم وأتابعهم في كتابة وظائفهم وواجباتهم المدرسية. في المساء أنغمس في كي الملابس وبعض الأعمال الجانبية. زوجي دائم الشكوى من انغماسي في العمل بالمنزل ويلومني على إهمالي له، فأنا لا أجد وقتا للجلوس والدردشة معه. وكذلك جارتي تلومني دائما على تهالكي في العمل وتتهمني بالوسوسة في النظافة، ولا تفتأ تذكرني بأني مقصرة في واجباتي مع ربي، وتنصحني بأن أخفف من وسوسة النظافة وأن أنظم وقتي بين واجباتي المنزلية وواجباتي الدينية. وتقول لي مقولتها الشهيرة: العمر ينتهي والعمل لا ينتهي. عندما تموتين، تقول لي جارتي، عندما تموتين لن تأخذي معك إلى قبرك ولا بيتك ولا عفشك ولا طعامك، لن تأخذي معك سوى عملك الصالح. كنت أنا أتأثر بكلامها وأعرف أنني مقصرة في حق ربي وأدرك أن علي التغيير، لكنني لم أستطع أن أغير من هذا الروتين الذي كان يسيطر علي. ولا أخفيكم أنني كنت أحيانا أحس أنني مستعبدة لهذا الروتين، لكنني لم أحرك ساكنا لمقاومته والسيطرة عليه. تقول هذه المرأة: قبل سنة حدثت معي حادثة قلبت كياني رأسا على عقب. كنت في غرفة الولادة أضع مولودي الرابع، وكانت الولادة عسيرة جدا، كنت أتألم آلاما رهيبة لا تطاق. لا أدري ما الذي حدث وقتها، وكل ما أدركته أن الممرضات كن يصحن مذعورات، وأن الطبيبة كانت تهتف بصوت عال تطلب إليهن تجهيز الغرفة العمليات بسرعة لأن الوضع خطير. لم أعد أسمع أو أعي شيئا مما حولي، فقد استولى علي رعب قاتل وأحسست باقتراب أجلي. لاح في ذاكرتي شريط أعمالي، تواردت علي الصور المتلاحقة. أخذت أبحث بين هذه الصور عن أعمال صالحة تفيدني في قبري الذي طبعا سأنزل فيه وحيدة، لكن عبثا، فقد كانت الصور المشحونة في ذهني هي صوري وأنا أنظف المنزل وأطبخ وأغسل وأكوي وأدرس الأولاد وأشاهد التلفاز مع زوجي في المساء. تقول هذه المرأة: بذلت مجهودا كبيرا حتى استطعت تمييز صورتي وأنا أصلي. كانت في الحقيقة صورة باهتة المعالم، ولست أدري لماذا، ربما لأنني كنت في بعض الأحيان أنشغل عن أداء الصلاة، وربما لأنني كنت أؤديها وأنا ساهمة شاردة أفكر في أولادي وزوجي وأعمال المنزل. لا أستطيع أن أصف لكم مشاعر الخوف التي سيطرت علي آنذاك. تمنيت وقتها لو أني أعود إلى الحياة لأعمل صالحا. بكيت وبكيت عندما صحوت وجدت نفسي على سرير في المشفى وحولي زوجي وأهلي يبكون ويهنئونني على السلامة. لم أحزن عندما علمت أن الطبيبة أجرت لي عملية استئصال للرحم، فقد كنت مسرورة أني ما زلت على قيد الحياة. بعد أن انتهت فترة نفاسي واسترديت عافيتي، بذلت جهدا استثنائيا في تغيير نمط حياتي، فوزعت وقتي وقسمته بشكل منطقي ومقبول، خصصت وقتا لأعمال المنزل، لم أسمح لنفسي أن أتجاوزه، فقد بت على قناعة أن العمر ينتهي وأعمال المنزل لا تنتهي. خصصت أيضا وقتا لزوجي الحبيب، فأصبحنا نجلس معا ونتكلم وندردش، وكان هذا بداية علاقة جديدة بيننا مملوءة بالحب والتقدير. كما خصصت وقتا للدردشة مع الأولاد، أستطيع أن أقول لقد استطعت نصحهم وتقويمهم من خلال الدردشة أفضل بكثير مما كنت أفعله في الماضي حين كنت أتكالب على نصيحتهم بشكل مباشر. تقول هذه المرأة: والأهم من هذا أنني خصصت وقتا للأعمال الصالحة، لم أعد أتكاسل عن أداء الصلاة في أوقاتها، وحين أصلي أحاول جهدي أن أستغرق في صلاتي وأطرد وساوس الشيطان عن مخيلتي وأنسى أعمال المنزل ومشاغل الدنيا. طبعا لم يكن هذا سهلا، لكنني بالممارسة والتكرار أصبحت أفضل من الأول بألف مرة. خصصت وقتا لتلاوة القرآن الكريم، كما أنني أجلس في كل يوم مع ربي أذكره وأسبحه في الصباح والمساء، وأنا أيضا أواظب على أداء صلوات النوافل، فأصلي ركعتين ضحى وأوابين وقيام الليل. أنا الآن أشعر أن لحياتي طعما وفائدة لم أكن أشعر بهما من قبل، حين كان همي فقط القيام بأعمال المنزل. نصيحة لكل من يقرأ أو يسمع قصتي: إياكم أن تستسلموا لمشاغل الدنيا، حاولوا أن تغيروا أنفسكم قبل أن يأتيكم الموت بغتة، فلا ينفعكم عندها ندم ولا حسرة. إخوتي الأكارم، لعلكم توافقونني أن قصة هذه المرأة تنطبق على معظم نسائنا، فهن يتهالكن في العمل المنزلي وتصل إحداهن إلى آخر النهار منهكة ومتعبة، لكن تعبها هذا لن يغني عنها من الحساب يوم الحساب. لا يعني هذا أن حال الرجال أفضل، فهم أيضا مشغولون بأعمالهم خارج المنزل في تجاراتهم ووظائفهم وما إلى ذلك من أعمال، طبعا هو أمر جيد كما ذكرنا، ويعتبر عبادة إذا نوي به وجه الله، لكن الإنسان المؤمن هو من يحوز على فقه التوازن في الحياة، فيعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. اسأل نفسك أخي، واسألي نفسك أختي، منذ متى لم تقرأ القرآن الكريم؟ متى كانت آخر مرة استيقظتم فيها وفي الليل لتصلوا وتناجوا ربكم وتدعوه وتتضرعوا إليه؟ كم مضى عليكم من الوقت وأنتم غافلون عن الله تعالى وساهون عنه، لا تذكرونه ولا تسبحونه؟ صدقوني، العمر أقصى من أن نفنيه في العمل للدنيا وننسى أن هناك آخرة وحساب وأهوال، وأن العمل الصالح وحده هو من سينجينا يوم الأهوال. الله أسأل أن يفرج كربنا، فالكرب لا يمحوه إلا الله، إن جل خطب قم له سحرا وقل مستنجدا بجميل ربك ياهو، ناجي الإله بمقلة فياضة، ما خاب ويم الله من ناجاه، فهو الحكيم وعبده تحت القضاء، ولحكمة بالابتلاء بلاه. إخوتي الأكارم، حديث العمل الصالح لم ينتهي بعد، ولنا في هذا جولات أخرى بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.